قال السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهذا البيت فيه قاعدة عظيمة تشمل الدين كله، وهي أن ديننا مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب المصالح ودفع المفاسد والقبائح. وهذه القاعدة العظيمة قد كتب فيها العز بن عبد السلام كتابا خاصا: دين الإسلام كله مصالح، كله مصالح، بما في ذلك الأمر بالواجبات والحث على المستحبات وتحريم المحرمات والنهي عن المكروهات، كل هذه مصالح. والأديان كلها، ليس الإسلام فقط، الأديان كلها كما نقل كثير من أهل العلم اتفقت على الحفاظ على الكليات الخمس. هناك كليات عظيمة تسمى بالكليات الخمس، جاء الإسلام برعايتها والحفاظ عليها وصيانتها، بل وجميع الأديان. وهذه الكليات الخمس: أولها الدين، وثانيها النفس، وثالثها العقل، ورابعها النسل، وخامسها المال. فالإسلام جاء بالحفاظ على هذه الكليات الخمس، وترتيبها كما سمعت، ترتيبها كما سمعت: أولا الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. هذه الكليات الخمس جاء الإسلام بالحفاظ عليها، إما حفظ إيجاد، وإما يعني حفظ حماية زائدة على الإيجاد وصيانة ورعاية. وكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم لما فيه من المصالح الكثيرة للعباد، وكل ما نهى عنه الله عز وجل في كتابه الكريم لما فيه من المفاسد والمضار التي يتضرر بها العباد في الدنيا والآخرة. ثم إن المصالح كما قال أهل العلم نوعان: مصلحة يعاقب العبد على تركها، وهذه التي تسمى بالفرائض والواجبات، ومصلحة لا يعاقب على تركها مع أنها مصلحة، وهذا ما يسمى بالسنن والمستحبات، فهذه كلها مصالح، ولكن بعضها يأثم تاركها وبعضها لا يأثم. ثم إن أهل العلم ذكروا أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. أما المصالح المعتبرة فهي ما جاء بالحث عليها والأمر بها والترخيص فيها الأدلة من الكتاب والسنة، ما أمر الله به في كتابه وحث عليه، هذا كله من المصالح المعتبرة التي مصلحتها يقينية، دنيوية أو أخروية، حسية أو معنوية. كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المصالح الملغاة هي التي يظن الظان أن فيها مصلحة مع مخالفتها للشرع، مع مخالفتها للشرع، فهذه تكون ملغاة مردودة لأنها تصادم النصوص. قالوا: مثل لو أن رجلا لا يرتدع إذا حلف وقيل له كفر عن يمينك إطعام 10 مساكين، ما يرتدع، يبقى يتردد في الحلف، سهل، عنده أموال، لكن يقال له: لا، أنت عليك صيام 3 أيام. ليش؟ قالوا: لأن المصلحة تقتضي أنه يصوم، فإن الصيام يشق عليه، فلذلك يتحفظ من اليمين. هذه ظاهرها مصلحة وباطنها مفسدة، فهي مصلحة ملغاة. لماذا؟ لأنها تصادم النص. ولهذا لما أفتى بعض فقهاء المالكية بعض الملوك في أسبانيا أو في الأندلس، كان ملك يعني كان عليه كفارة عتق، عنده قدرة على العتق، عنده أموال، ملك عنده قدرة على العتق، كما قال الله عز وجل في كتابه في العتق السلام. فجاء ذلك الفقيه فأمره بالصيام وكأنها كفارة الظهار أو نحوها، فأمره بالصيام شهرين. قالوا له كيف ينتقل إلى الصيام وعنده القدرة على العتق؟ فقال هذا الرجل لا يرتدع إلا بالصيام، وهذا خطأ، هذه مصلحة ملغاة ليست معتبرة لأنها تخالف النص. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إيش؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن لا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز. القسم الثالث المصالح المرسلة، وهي التي لم يأتي دليل في الكتاب والسنة في اعتبارها أو إلغائها، وهذا القسم هو الذي حصل فيه الخوض الشديد والأخذ والرد، والذي دخل منه بعض أهل التحزب والباطل في تقرير البدع وتجويزها باعتبار أنها من المصالح المرسلة، وخصوصا من له فهم في باب أصول الفقه وقواعده دخلوا من هذا الباب لتقرير بدعهم. هذا النوع شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يريان أنه ليس هناك مصالح مرسلة، ليس هناك مصالح مرسلة، وإنما ذكره أهل هؤلاء وبعض أصحاب الأصول من المصالح المرسلة عند التحقيق، إما أن ترجع إلى مصلحة معتبرة وإما أن ترجع إلى مصلحة ملغاة. وأحسن الأقوال ما قرره شيخ الإسلام وغيره أنه يقال في هذه التي تسمى مصلحة مرسلة ينظر هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقتضاها موجود، فإن كان موجود ولم تفعل فهي بدعة ليست مصلحة، وإن لم يكن مقتضاها موجودا فهي مصلحة وتدخل تحت الأدلة العامة، تدخل تحت الأدلة العامة. إن لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن موجودا فهي مصلحة مرسلة أو يقال مما يوافق الشرع أو تدخل تحت الأدلة العامة، مثل الخطوط، هذه من المصالح المبتدعة. لماذا؟ لأن مقتضاها كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بحاجة إلى تسوية الصفوف وكان بإمكانهم أن يصنعوا الخطوط، فلماذا لم تفعل؟ خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مكبرات الصوت لنقل الأذان هل هذه بدعة أم من المصالح المرسلة؟ هذه ممكن يقال من المصالح المرسلة. لماذا؟ لأنهم كانوا بحاجة إلى أن يوصلوا الصوت إلى مكان بعيد وما عندهم ما يوصلون به الصوت، فهذه من المصالح المرسلة، أو قل هذه مما تدخل تحت الأدلة العامة، تحت الأدلة العامة في جلب المصالح ودفع المفاسد، في جلب المصالح ودفع المفاسد. هذا باختصار عن القاعدة الأولى، وما ذكر بعدها في البيتين فيهما قاعدة أخرى، وهي ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما أو دفع شر الشرين بالتزام أدناهما أو ما يسمى بارتكاب أخف الضررين، في قول المؤلف فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.